أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال الشيخ البلاغي يرحمه الله على الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، أي أن الشيخ البلاغي لا يرى تحقق الملكية الآنية، وبالتالي ليس هناك ما سماه الشيخ بالملكية الآنية في اعتبار العقلاء، والسبب يرجع إلى أن أي ملك لا بد أن يتحصص عن الملك الآخر. الملك هنا نقصد المملوك، الملك نقصد به المملوك، يعني ملكية الدار تغاير ملكية السيارة وهلم جرى. وهنا يقول لا معنى لملكية الدين إلا التزام المدين به للدائن، ليس هناك شيء غير هذا، أي يعني التزام صاحب الذمة للدائن بما في ذمته. ويقول هذا المحقق البلاغي يرحمه الله نحن لا نجد مائزا لما في الذمة، لأنه لا شيء إلا نفس الالتزام، فكيف نعتبر له ملكية آنا ما؟ يعني ليس هناك شيء يمكن للعقلاء أن ينتزعوا منه معنى للملكية الآنية التي ذكرها الشيخ. وقد أجبنا عن هذا بأن التحصص في المقام بنفس الالتزام، فالتزام صاحب الذمة لهذا الدائن بعشرة من الحنطة يغاير التزام هذا المدين بعشرة من الأرز وهكذا، فلا مانع أن يكون التحصص بين مملوك ومملوك آخر في الذمة باعتبار اختلاف الالتزامين وتعدد أطراف هذين الالتزامين وتعدد أطراف غيرهما من الالتزامات. فإذا إشكال الشيخ البلاغي يرحمه الله على الشيخ الأعظم لا نراه واردا. طيب، وصل بنا الكلام إلى القسم الثالث من الحقوق. قلنا إن القسم الأول هي الحقوق التي لا تنتقل ولا تسقط، مثل الولاية للأب حق للولي على المولى عليه، الأب والجد، مثل حق الحضانة. والقسم الثاني من الحقوق قلنا مثل حق الخيار وحق الشفعة، غير قابلين للانتقال، ولكن يمكن إسقاطهما. القسم الأول لا يمكن إسقاطه كالولاية والحضانة. هذا القسم الثاني يمكن إسقاطه، ويمكن ماذا؟ أن يكون الإسقاط بثمن. يعني أقول أنني أسقطت حق الخيار الذي لي عليك ب100 ريال، فتدفع 100 إلي ويسقط حق الخيار عنك من دون عملية البيع. القسم الثالث من الحقوق الذي أيضا استشكل الشيخ الأعظم يرحمه الله في صحة أن يكون ثمنا في البيع، هذا القسم قابل للانتقال واحد، يعني يختلف عن القسمين الأولين الذي لا يقبل الانتقال، مثل قلنا حق الولاية وحق الحضانة. والقسم الثاني الذي لا يقبل الانتقال ولكن يقبل الإسقاط، الأول لا يقبل الانتقال ولا يقبل الإسقاط، الثاني لا يقبل الانتقال ولكنه يقبل الإسقاط. هذا القسم الثاني أو القسم الثالث، هذا يقبل الانتقال، يعني يسوغ لصاحب هذا الحق إذا كان من القسم الثالث أن ينقله إلى غيره، فيصير هو ماذا؟ صاحب الحق. نعم. ويجوز أيضا إسقاطه، مثل شنو؟ مثل حق التحجير، مثل حق القصاص. يجوز لصاحب الحق أن يسقط حقه فلا يقتص، مثل حق الرهانة الرهانة. هذه حقوق تقبل الإسقاط، وأيضا يمكن أن يكون الإسقاط بثمن. فهل يمكن لهذا النوع من الحقوق، القسم الثالث، أن تكون ثمنا في البيع أو لا يمكن؟ الشيخ الأعظم يقول إن هذا القسم الثالث أيضا لا يصح جعله ثمنا في البيع، ولكن لا باعتبار ما مر في القسم الثاني من أنه لا يقبل الانتقال كحق الشفعة أو اتحاد المسلط والمسلط عليه، أو القسم الأول لا يقبل الانتقال ولا يقبل الإسقاط مثل حق الولاية، لا، هذا القسم الثالث بما أنه يقبل الانتقال ويقبل الإسقاط فسبب عدم صحة جعله ثمنا في البيع يرجع إلى غير ما تقدم. شنه السبب الذي على أساسه لا يصح أن نجعل هذا القسم الثالث ثمنا في البيع؟ ذكر الشيخ الأنصاري يرحمه الله، ذكر 3 أمور. الأمر الأول، نعم، أن تعريف البيع لا يصدق عليه. ليش؟ لأن هذا الحق مثل حق التحجير أو حق الشرط مثلا أو حق القصاص، هذا الحق لا مالية له وإن ساغ إسقاطه بثمن أو التنازل عنه بثمن، يعني قابل للانتقال ولكنه لا مالية له، فبما أنه لا مالية له لا يصح أن يجعل ثمنا. طبعا هذا الحاق يقوم بصاحبه، مثلا أنا إذا حجرت هذه الأرض، طبعا هذا بناء على الفقه القديم أن الإنسان إذا حجر أرضا يعني كان أولى بها من غيره، ولكن في العصر الراهن الأراضي لا تخضع إلى مسألة التحجير، لأن الأنظمة الجديدة التي على أساسها يتعامل العقلاء هناك ماذا؟ لكل أرض أبعاد وأطوال كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، وامتياز أرض عن أرض لابد بملكية شنو؟ نعم من الدولة، والدولة تحدد الأبعاد والأطوال لهذه الأرض. خلاصة أن هذا القسم من الحقوق في نظر الشيخ لا يصح أن يجعل ثمنا باعتبار عدم وجود مالية له. وقد مر علينا أن البيع كما في تعريف المصباح مبادلة مال بما، فهنا بما أنه لا يصدق على هذا الحق حق التحجير أنه مال فلا يصح أن يجعل ثمنا. هذا أولا، يعني السبب الأول عدم كون هذا الحق اللي هو حق التحجير من الأموال التي يتحقق بها المبادلة المالية في البيع والشراء. إن قلت يجوز إسقاطه بمال، قال لا بأس، سيجوز إسقاطه بمال لكنه هو لا مالية له. الإسقاط شيء والمالية للشيء شيء آخر. نعم، النقطة الثانية التي على أساسها جعل الشيخ أن هذا القسم من الحقوق كحق الشرط، نعم، وحق التحجير لا يصح أن يجعل ثمنا. قال ليش؟ قال لأن العرف لا يرى مالية لهذا الحق، العرف العقلائي لا يرى وجود مالية لهذا الحق حق التحجير. وقد مر علينا إذا كان العرف لا يرى مالية الشيء والبيع مبادلة مال بمال والعرف العقلائي لا يرى مالية، فإذا لا يصدق عليه البيع، لأن البيع لابد أن يكون بين ماذا؟ بين مالين، مبادلة مال بما. النقطة الثالثة التي قال الشيخ، قال إنه لا يصح أن نجعل هذا القسم الثالث من الحقوق لا نجعله ثمنا في البيع. لماذا؟ ها احنا قلنا عدم صدق ان يكون له ثمن، له مالية، يعني ليس له مالية، والبيع ماذا؟ مبادلة مال بمال، هذا لا مالية له. والشق الثاني عدم صدق المال عرفان. الشيء الثالث أن مسألة المالية هي ماذا؟ مأخوذة في في المبادلة بين العوضين، وقد ذكر ذلك الفقهاء. يعني ماذا قال الفقهاء؟ قالوا إن البيع هو ماذا؟ من شرائطه أن يكون كل من الثمن والمثمن له مالية. يعني إيش نقصد بالمالية؟ أي نقصد أن هذا الشيء يميل إليه العقلاء بطبعهم ويتنافسون في الحصول عليه. يقولون حق التحجير، نحن نسأل هل له مالية لدى العقلاء لو واحد حجر هذه الأرض كي يزرع هذه الأرض المحجرة؟ طبعا احنا شو نقول؟ نقول له حق الاختصاص بالتحجير، ولا يسوغ لغيره أن يزاحمه بناء على ماذا؟ على كون التحجير يجعل للمحجر حقا في رقبة هذه الأرض، في عينية هذه الأرض. قديما هكذا يذهب الفقهاء، ولكن قلنا في الفقه الحديث يعني لا يمكن الذهاب إلى ذلك، لأن المسألة تحديد أي أرض عن الأرض الأخرى لا تكون على وفق نمط التحجير في، وإنما بأنظمة حديثة تحدد أو تفرز هذه الأرض بأبعادها وأطوالها عن الأرض الأخرى. الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول أيضا من خلال كلمات الفقهاء في شرائط العوضين، وأنه من شروط العوض والمعوض أن يتصف كل منهما في نظر العقلاء بكونه له مالية. وبما أن حق التحجير لا مالية له، فلا يسوغ أن يجعل ثمنا في نظر الشيخ الأعظم يرحمه الله. الآن ينبغي أن نقف متأملين في هذه النقاط الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأعظم يرحمه الله. النقطة الأولى أنه لا تصدق المبادلة المالية كي يكون حق التحجير عوضا في البيع، يعني في عوض، لأنه عندما نشتري مثمنا راح ندفع بدل هالمثمن ماذا؟ حق التحجير. هذا بنظر العقلاء إذا كان ليست له مالية، فكيف صح جعله ثمنا؟ والحال أن البيع مبادلة مال بمال كما مر علينا في تعريفه. الجواب الصحيح أن حق التحجير، حق الرهانة، وحق القصاص، وحق الشرط، هذه حقوق معتبرة بنظر العقلاء، يعني لها اعتبار عقلائي، ولذلك ورد المؤمنون عند شروطهم. فإذا كان هناك اعتبار عقلائي وشرعي لبعض الحقوق، فلماذا ننفي مالية المال مع كون العقلاء يرون ماذا؟ يرون أن هذا الحق يتصف بالمالية. ولذلك يعني لو حجر على النظام القديم أرضا، وكانت هذه الأرض نعم أحتاجها أنا، أحتاج أن أبني فيها بناء، أجعل هذه الأرض مثلا ماذا؟ نعم، يعود نفعها إلي، راح أبذل بأزاء حق التحجير ثمنا، وبالتالي يرفع يده هذا المحجر عن الأرض المحجرة، وتصبح يدي هي التي ماذا؟ تتصرف في هذه الأرض. فإذا القول بأن حق التحجير لا مالية له يتنافى مع ما هو الواقع العقلاء في الخارج. حق التحجير له مالية، كيف لا مالية له؟ أي والدليل على وجود المالية كما مر عندنا، أولا يجوز أن ننقل هذا الحق إلى غيرنا بصلح، ثانيا العقلاء يتنافسون على تحصيل هذا الحق، أي يتنافسون، ومن الواضح أن التنافس العقلائي في الحصول على حق التحجير يجعل حق التحجير له مالية بنظر العقلاء، فكيف نستطيع سلب المالية عنه كما قال الشيخ؟ طيب نعم، لو سلمنا أن العقلاء لا يرون مالية له لكان كلام الشيخ في النقطة الأولى في محله. طيب نأتي الآن إلى الشق الثاني في كلام الشيخ. الشق الأول ما هو؟ أي أنه لا مالية له. الشق الثاني بأن مالية المال من أين تتأتى؟ تتأتى من اعتبار العقلاء لهذا الشيء المتمول، يعني التنافس العقلائي في سبيل الحصول عليه ودفع ثمنا بأزائه، يعني ان احنا نرغب في تحصيل هذا الحق. لما نجي الى حق التحجير نرى فعلا ان العقلاء لهم رغبة عارمة في رفع يد المحجر عن الارض المحجرة ووضع يدنا عليها، ووضع اليد للطرف الآخر الذي يرغب في الحصول على هذا الحق كحق زرعها أن يضع يده عليها. فكيف يقال أن نعم العرف العقلائي أيضا لا يرى وجود هذه المالية لهكذا حقوق كحق القصاص وحق التحجير، والحال أنه يجوز نقل هذه الحقوق وتبذل الأثمان على إسقاطها أو الحصول عليها سلطنة، يعني بناء على أن الحق سلطنة الحصول على هذه السلطنة الفعلية على هذا الحق. إيه فإذا القول بأن حق التحجير واحد لا مالية له بدا ضعفه. الأمر الثاني أن العرف أيضا لا يرى مالية له، يعني قد يكون له مالية، هو يقول هذا لا مالية له حتى شرعا. احنا نقول أصلا منين الشرع يعتبر وجود مالية لشيء من الأشياء من خلال النظرة العرفية، لكون الشارع هو أحد العقلاء الذين يميزون بين مال مملوك أو مال متمول عن مال آخر له مالية. فإذا هناك ماذا؟ نظرة عقلائية. يدعى أن النظرة العقلائية في المقام متحققة وموجودة، يعني أن إسقاط حق التحجير أو إسقاط حق الشرط أو إسقاط حق الرهانة، كل هذه الحقوق يصح إسقاطها بما، والإسقاط بالمال دليل على وجود تنافس عقلائي للحصول عليها ووضع اليد كأنها تصرف بها على وفق مصلحة ماذا؟ من بذل المال لإلغاء هذا الحق. فالقول بأن العرف العقلائي لا يرى مالية لحق التحجير يعني موهون، بل غاية في الوهم. الشق الثالث الذي أيضا دلل به، أو الدليل الثالث الذي يدلل به على أن حق التحجير لا مالية له، وبما أنه لا مالية له لا يصح أن يجعل عوضا، كلام الفقهاء في شراط العوضين من أن كل واحد من العوضين لا بد أن يكون مالا. شو نقول؟ نقول هذا كلام الفقهاء، هنا لا يقدم ولا يؤخر، لأن اشتراط المالية، طبعا قد يقال إن المالية هي غير النفع، وهذا الحق هو مجرد نفع وليس له مالية، مثل إن الإنسان مثلا قد ينتفع بشيء من التراب مع أن التراب لا مالية له. بس احنا شو نقول؟ نقول لا، هذا ليس هو مجرد نفع، بل هم ماذا يعني؟ نفع مخصوص يتنافس على تحصيله العقلاء، فلا يقال إنه لا مالية له. اشتراط الفقهاء بمالية العوضين، يعني لا يصح المبادلة بين الثمن والمثمن والمثمن والثمن إلا إذا كان كل واحد منهما له مالية. نقول هذا الشرط صحيح، بس ما نقدر نثبت أنه بهذا الشرط أن حق التحجير لا مالية له، لأن شو يقول؟ يقول هذا الشرط لا بد من أن يكون الثمن مالا. إثبات مالية حق التحجير نحتاج إلى دليل آخر، يعني حتى لو صرح الفقهاء، فضلا عن أنه لم يصرح كلهم بذلك، لو صرح الفقهاء أجمعين على أن حق التحجير نعم لا مالية له، لا يفيدنا ذلك، لأن احنا شنو؟ نحتاج أن نبحث في العرف العقلائي لنرى أن العقلاء هل يرون لحق التحجير مالية أم لا. نشوف عندما نبحث أن العقلاء بالفعل يرون مالية لحق التحجير، ولذلك يبذلون قصارى الجهد في الحصول على هذا الحق. المال الوفير في الحصول على هذا الحق. فإذا هذا لا يوجب فقط حق الاختصاص للمحجر على المحجر عليه، بل يجعل هذا المحجر عليه، هذه الأرض المحجرة، يجعل لها قيمة واعتبار بنظر العقلاء يبذل للحصول عليه. ما ليس هو لا مالية له، يعني إثبات كون كل واحد من العوضين لا بد أن يتصف بالمالية، لا يستدعي، لا يلازم كون حق التحجير لا مالية له، ما يستلزم كما رأينا. فإذا الصحيح أن حق التحجير، حق الشرط، حق الرهانة من الحقوق التي يصح أن تجعل ثمنا في البيع، ويوجد لها مالية في نظر العقلاء لتنافس العقلاء في الحصول على هكذا أنماط من الحقوق لترتب آثار عقلائية على ذلك. فإذا كانت المالية التي ناقش فيها الشيخ هي السبب لعدم صحة كوني حق التحجير ثمنا في البيع، فقد بان ضعف هذا المبنى وصحة كون هذا القسم من الحقوق، وهو القسم الثالث، أن يكون ثمنا في البيع وفي الإجارة وفي غير هذين البابين من الأبواب الفقهية الأخرى، كما صح أن يكون ماذا؟ أن نحقق به الصلح، يعني تنازل عن حق التحجير قد يجعل ماذا؟ أي سببا لإبرام الصلح، وما ذلك إلا لوجود منافسة عقلائية عليه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.